الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين حيث قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا ما زلنا نواصل حديثنا عن صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى من خلال منظومتنا الذي يقول فيها ناظمها عليه رحمة الله وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء وكلنا مفتقر إليه وكل شيء رزقه عليه. عباد الله من الصفات الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة صفة العلم، فالله سبحانه وتعالى عليم بعلم أحاط علمه بكل شيء بالكليات والجزئيات وهو سبحانه وتعالى هذه الصفة صفة ذاتية ثابتة لذاته منذ الأزل مع وجوده سبحانه وتعالى الذي لا أول له ولا آخر له. فالله سبحانه وتعالى ثبتت له هذه الصفة، وإنما نقول هذا الكلام خلافا للفرق الضالة التي بعضها زعم أنها ليست لله هذه الصفة، وبعضها قال عليم بلا علم، وبعضهم اطلع على الله وقال ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وبعضهم اطلع على الله عز وجل وقال ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الاشياء الا بعد ان تقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصفة العلم ثابتة لله بكل كمال وبكل ما يليق بذات الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم، والعليم هو العليم بالممتنعات، والعليم بالواجبات، والعليم بالممكنات. عليم بالواجبات سبحانه وتعالى، وهي نفسه المقدسة الكريمة ونعوذه وأسمائه وصفاته العظيمة. فهذه الأمور كلها لا يمكن إلا وجودها، فوجودها واجب. الله سبحانه وتعالى عليم بها، لا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. وعليم سبحانه وتعالى بالممتنعات، بالمستحيلات التي لو وجدت لعلم كيف يكون أمرها أيضا سبحانه وتعالى، كما قال قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أمرا مستحيلا أن يوجد آلهة مع الله، ويعلم أنه لو وجد هذا ما يترتب عليه لفسدتا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، شيء مستحيل ممتنع يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما يترتب على وجوده لو وجد. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وهو سبحانه وتعالى عليم بالممكنات، بالأشياء الجائز وقوعها وعدمه، ويعلم ما يترتب عليها لو وجدت. وإنه سبحانه وتعالى ما أوجدها لحكمة بالغة عالية. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذا أمر كان ممكن أن يقع، ولكن الله عز وجل ما أوقعه لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه، لا يطرأ عليه غفلة ولا نسيان كما في علوم الخلائق. فالله عز وجل لا ينسى ولا يغفل سبحانه وتعالى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. وعلوم الخلائق عباد الله علمها وسفليها وكل ما هو مخلوق، علوم الخلائق كلها من اول ما اوجد الله هذا العالم الى اخر يوم ياذن الله فيه بزواله، علوم الخلائق هذه كلها عباد الله بالنسبه الى علم الله عز وجل كقطره في بحر او كنقره عصفور من بحر. ماذا عساه ان ياخذ هذا العصفور من البحر؟ وقد ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري في كتاب العلم، والحديث اورده الامام البخاري في مواضع كثيره من كتابه، وبوب عليه في كتاب العلم باب ما يستحق للعالم اذا سئل اي الناس اعلم، فيصل علم ذلك الى الله عز وجل. والحديث يرويه لنا عبد الله بن عباس ان ابي بن كعب حدثهم، والحديث اقول ما نريده منه اذ انه حديث طويل. ابي بن كعب حدثهم أن موسى عليه السلام سئل قام خطيبا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال موسى عليه السلام أنا. أو قيل له كما في بعض الروايات هل هناك من هو أعلم منك يعني من الخلق؟ قال لا. فعظم الله عز وجل على كلمه موسى وبين له أن هناك عبدا من عباد الله عز وجل من عباده عنده علم ليس عند موسى عليه السلام وحاصله أن الله أعطاه أمارة وقصته في سورة الكهف معروفة ومشهورة وذهب موسى إلى حيث الأمارة التي أعطاه الله إياها والتقى بهذا العبد الصالح ولما أراد أن يركب سفينة وركبها قال الخضر عليه السلام وهو العبد الذي معنا لموسى عليه السلام وقد جاء عصفور فوقف على حرف السفينة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنقر نقرة أو نقرتين فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك إلى جنب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر كم ينقص العصفور لا ينقص شيئا من البحر لو أخذ قطرة أو قطرتين لا ينقص شيء من البحر فالله عز وجل علمه لا نهاية له وعلوم الخلائق جميعا في علم الله عز وجل كقطرة من البحر أو كنقرة عصفور من البحر فالأمر كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى وعلم الله عباد الله هناك من العلوم من علوم الله عز وجل ما أطلع الله كثيرا من عباده عليها فمستأثر ومستقل أما هناك علوم الله عز وجل لم يطلع عليه أحدا من خلقه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي علوم الغيب ومفاتيح الغيب وقد ذكر الإمام البخاري أيضا في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كتاب محفوظ عند ربنا عز وجل فيه كل دقيقة وصغيرة يعلمه الله سبحانه وتعالى على التفصيل وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيظ الأرحام أي ما تنقص الأرحام إلا الله عز وجل ولا يتعارض هذا عباد الله مع الأجهزة التي اخترعت والتي اكتشفت حديثا من أن هذا الجهاز يستطيع ان يقف لك بعد مدة من الحمل. ما اذا كان هذا الحمل الجنين ذكر او انثى؟ وقد يصدق في غالب الاحيان كما اخبرنا بذلك، وان كنا ولله الحمد لا نعلم ذلك ولم نعرفه ولم نذهب اليه، وكيف نذهب الى شيء يتنافى مع كمال الايمان والتوحيد؟ حقيقه والله هذا يتنافى مع كمال الايمان والتوحيد وعدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل. والاصل في الانسان الا يذهب لمثل هذه الامور. المؤمن الموحد فهذه الامور تتنافى مع كمال التوحيد يا اخوان. وهذا الامر كما قلت لا يتعارض مع كون الله عز وجل يعلم ما تغيظ الارحام، وان هذا مما استأثر الله عز وجل به. فهذا الجهاد لا يعلم او لا يبين لنا كيف او كيفية الجنين او نوع الجنين الا بعد ان يستكمل في بطن امه. اما الله عز وجل فيعلم ذلك ويعلم الكثير مما لا يكشف لنا هذا الجهاد. يعلم من حين كونه نطفة او من قبل ان يكون نطفة. اليس يبعث الملك الموكل في الارحام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله الملك اكتب اسمه وعمره وشقي او سعيد؟ يعلم ذلك ذكر او انثى، يعلم ذلك ربنا عز وجل. يعلم كونه طويلا او قصيرا، معمرا ام غير معمر، كل ذلك يعلمه ربنا عز وجل. فالواجب على المسلم المؤمن الموحد ان يكون بمنأى عن هذه الامور، لان هذا مما يضعف الايمان ويتنافى مع كمال التوحيد الذي ينبغي ان تحرص كل الحرص على ان يكمل توحيده. الله يعلم ما تغيظ الارحام، الله يعلم ما تغيظ، الله يعلم ما تحمل كل انثى، ما تحمل كل انثى. هذا قالوه في بني ادم، ورد كل انثى للعموم، كل انثى سواء كانت الانثى من بني ادم ام انثى من اي نوع من انواع المخلوقات. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، لا يتقدم ولا يتاخر، لا يزيد ولا ينقص، كل شيء عنده بمقدار. انا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بالاقدار. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال الكبير في اسعاره على جميع خلقه سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ونعوته. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عند الله ذلك في علم الله، يستوي عنده السر والعلن. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل في ظلمه الليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، اي يتوارى في سربه في بيته بالنهار. فالله عز وجل يعلم ما يقع منه وما يقوله وما يفعله هذا العبد. ولذلك كان كفار قريش بلغ بهم السفه والحم انهم كانوا يقولون اذا ارادوا ان يتكلموا تعالوا نتكلم، نثني صدورنا ونضعها في احديث، يضع الواحد راسه في حجره، لماذا تفعل ذلك؟ قال حتى لا يسمعنا رب محمد. فانزل الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه. تستقف من ربك بثني رأسك صدرك في حجرك وتتكلم؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه. الله يعلم ما هو أكثر من هذا، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. حينما تضع غضائك على وجهك وانت نائم ولا يظهر منك شيء يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فمفاتيح الغيب عند الله خمس: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وكذب الكهان والملجمون وغيرهم والسحرة وغيرهم ممن يدعي هذا، فلا يعلم ما في غد إلا الله. ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم افترى على الله وقال قولا عظيما، إذ لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله عز وجل. ولا يتعارض هذا أيضا إخوة الكرام مع ما يحدث من يقولون النشرة الجوية في بعض الإذاعات، فهذا الأمر يكون كفرا ويكون مباحا. متى يكون كفرا؟ لو جزم أن هناك مطر سيقع في مكان كذا يوم كذا، هذا كفر والعياذ بالله. أما إذا علق هذا على الاحتمال فهذا لا بأس به. إذا قال يحتمل سقوط أمطار في الوقت الفلاني في المكان الفلاني فهذا لا حرج فيه وهو جائز. أما على حسب علمه الذي يعلمه، أما إذا جزم فذلك كفر وشرك والعياذ بالله تعالى. فلا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينكره إلا الله، وينكره بمقدار وفي البلدة التي يريدها، لا تتجاوز أمر حدود البلدة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقه وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. لا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. نعم، قد تعلم أنت في أي أرض ولدت، لكن أن تعلم أين تموت هذا مما لا سبيل لأحد إليه للأسف. قد يقع هذا، يقال منك هذا احتمالا، أما أن تجزم بذلك فلا يمكن. ولذلك أورد الإمام الألوسي عليه رحمة الله في تفسيره أن من أخبار نبي الله سليمان أن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دخل عليه ملك الموت فظل ينظر إلى رجل من جلسائه ويديم النظر إليه، فسأل ذلك الرجل نبي الله سليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: ما له يديم النظر إلي؟ يا نبي الله، مر الريح أن تحملني إلى أرض الهند، وكان هذا في الشام، مر الريح أن تحملني إلى أرض الهند. ففعل نبي الله سليمان، والله قد سخر له الريح كما في القرآن الكريم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب. فلما فعل ذلك قال ملك الموت لنبي الله سليمان: أين ذهب؟ قال: إلى أرض الهند. قال: إنما أنظر إليه تعجبا، قد أمرني ربي أن أخذ روحه بأرض الهند وهو عنده، قد أمرني ربي عز وجل أن أخذ روحه بأرض الهند وهو عندك بالشام. فلا تعلم نفس بأي أرض تموت، ورحمة الله على الإمام الشافعي حين يقول مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه هم مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. فهذا الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك والله في قديم الزمن قرأ في مجلة لبنانية أن أحد الأثرياء كان يميها القراء عندهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن لما عتت عن أمر ربها ورسله لاقى الله ما أذاقه. كان قد بنى لنفسه قصرا وبنى له فيه قبرا، يعني أنه ميت ميت، وكان يجمع إخوانه ويصهرون في هذا المكان، ويوصى أوصى أن يدفن في هذا القبر إذا مات. وفي رحل الطائرة تفجرت الطائرة وقع فيها حادث، والله يقولون ما وجدوا منه شيئا، ما وجدوا منه شيئا على الإطلاق. فسبحان الله، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمفاتيح الغيب عند الله خمس تعرفوها عباد الله، لأن الدجل في هذا الزمان كثر. مفاتيح الغيب عند الله خمس لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما يأتي متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فالساعة الله عز وجل أخفى علمها عن كل أحد. وكان كثير ما يلح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عليه القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، لأن الشيء إذا كنت تطلع إليه وكان خفيا عنك يكون ثقيلا عليك. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا غبتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، ولست بعالم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأمرها. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا عباد الله، صفة العلم صفة ثابتة لربنا عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها. وهذه الصفة ينبغي لك عبد الله إذا ما علمت منها هذا الشيء اليسير ينبغي أن تستحضرها في كل حين، فهي من أفضل الحواجز لك عن الوقوع في معصية الله. لأنك إذا كنت في أي مكان وراودتك نفسك الأمارة في السوء أو استخفك الشيطان أن تفعل كذا، فالله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله يعلم سري وعلمي، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الله يعلم ذلك كله. ولذلك جاء رجل إلى سهل بن عبد الله التذكري عليه رحمة الله وقال له عظني يرحمك الله إني أريد الحج، فقال له سهل أعظك وواعظك في صدرك؟ قال أي واعظ يرحمك الله؟ قال الكتاب المنزل كتاب الله. قال هذا كتاب كبير فيه مواعظ وتخويف، إنما أريد أن أعظني موعظة يسيرة. فقال له سهل بن عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا معهم بعلمه وإحاطته. وهذه المعية العامة، فاتقوا الله عباد الله واعرضوا لصفات الله عز وجل حقها. اقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم اما بعد عباد الله، هنا امور بسيطه ان شاء الله اتحدث فيها سريعا. الامر الاول وهو امر يتعلق بصفه العلم التي كنا بطلبها. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. ثم قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليدعو في هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم فأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فيسره لي واقدر لي الخير، يسره لي واقدر لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذا يا اخوانا الدعاء الاستخاره. كثير ممن يقوم بها يخطئ في فهمها، ونحن نتكلم في امور تبين هذا. اولا، هذه الاستخاره تكون في الامور المباحه فقط، ليست في الواجبات ولا المستحبات، فالمواجبات والمستحبات قد اختار الله لنا، اختارها الله عز وجل لنا. فالامر الاستخاره انما تكون في المباحات فقط، ولا يتعارض هذا مع قول جابر بن عبد الله: يعلمنا الاستخاره في الامور كلها، يعلمنا الاستخاره في الامور كلها. فهذا كما قال علماء الاصول هذا عام مخصوص، اي اطلق عام لكنه مخصص، التخصيص يخرجه الفقهاء في العرفوه. كما قال ام عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وبشانه كله. فشانه كله هذا عام مخصوص، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم في امور كثيره امرنا وفعلها الا نقرب اليمين بها ولا يكون فيها تيامن، فيكون هذا عام مخصوص. اذا الاستخاره تكون في الامور المباحه، والاستخاره هي معناها ان تطلب من الله ان يختار لك هذا، يختار لك في هذا الامر، هذا معناها. لكن تطلب من الله تتبرأ من حولك وقوتك ومن علمك ومن الى حول الله عز وجل وقوته وعلمه وقدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدمك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. الشاهد ماذا بعد الاستخاره؟ اخواننا كثير والله يكلموني يقول: انا استخرت الله في هذا الامر وما شفت رؤيا وما وجدت ارتياح لنفسي وكلام من هذا. الاستخارة لا تتعلق بهذه الأمور عباد الله، لا لها دخل بالرؤى المنامية ولا لها دخل بارتياح النفس أو ضيق النفس، فهذه كلها أمور لا دليل يعول عليها فيها. ولكن أمر الاستخارة أنك ترى الأمر فتعزم عليه وتتوكل على الله عز وجل فيه بعد ما تستخير الله عز وجل فيه، وتأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى فعله. والنظر ابن الله لم يصطلح به الأمر. لو أراد إنسانا أن يشتري عقارا مثلا، هذا من الأمور المباحة، فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن يستخير الله يأخذ بأسباب الشراء، شراء هذا الشيء الذي يريده، والله عز وجل سيختار لك خلاص. فإما أن يرسل لك الأسباب، وإما أن يضع العراقيل التي تمنعك عنه ويصرفك عنه. أما أن تستخير وتنام ثم تقول عايز استخارة وتنام عشان يجي لك رؤية، هذا كلام له بعض الذين يحصل. إنما الاستخارة أن تستخير ثم بعد ذلك تنطلق في هذا الأمر الذي أردته المباح. فإما أن يرسله الله لك، وإما أن يصرفك عنه كما دعوت الله في الدعاء. الأمر الثاني، اليوم 21 مارس عيد الأم، ما أدري يعني هذا الأمر، تعلمون أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من البدع الدخيلة على ديننا، بدع غربية أتى بها من أتى إلى ديار المسلمين، والآن الناس تتعلق بها وتتشبث بها. وهذه بدعة من جاء بها عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذه بدعة، ومن سن سنة سيئة فله عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد عباد الله: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الجمعة اليوم الذي نحن فيه، وهذا من تكريم الله عز وجل هذه الأمة. وما سوى ذلك فبدع ينبغي أن نكون بمنأى عنها. ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. فهذه بدعة، والله ما نفهني لها إلا ولدي قال إن في طلاب عندنا في المدرسة، بل بعض المعلمين يكلمهم في هذا الشأن كأنه أمر، هذا الأمر كأنه مشروع في ديننا. وهذا يا عباد الله والله ما يفسد الدين بعد الشرك إلا البدع، ما يفسد الدين بعد الشرك إلا البدع. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مع أن يقول هذا من الدين أو ليس من الدين. فإن كان من الدين من الذي أذن لك فيه؟ وإن كان ليس من الدين فلمن تقتدي به؟ تقتدي بمن؟ بالغرب؟ أم بمن جاء بها إلى ديار المسلمين؟ الأمر الثالث، أخونا علي العطوي جزاه الله خير كلمني والله مرارا قال: يعني تنظم الصفوف، يعني إن تنظم قدمت الآن لوجد فسحة كبيرة جدا بدل الزحمة هذه. كثير يعني شوف تقدموا إخواني يرحمكم الله في المكان المتسع إن شاء الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. عودوا أنفسكم أن ترتبوا الصفوف الأول فالأول، عودوا أنفسكم على ذلك، ثم لا تعودوا أنفسكم الجلوس على الباب. كان الحسن البصري يقول: فحق رقاب من يجلس على أبواب المساجد، لا حرمة لهم، لا حرمة لهم. فلا يجوز الجلوس على أبواب المساجد تصد على الداخل المسجد، هذا الأمر ينبغي نحن أن نتنبه له إخواني. كذلك إدارة المسجد هنا أيضا كلمتنا على عدم التعقيد بعد الصلاة، لو هم يعلمونها أو تكون مملاة عليهم أو شيء من هذا القبيل، فالحاصل أنهم القائمين على هذا الأمر فلهم هذا. اللهم إنا نسألك ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم لا تصلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه.